رابعا في الحديث دليل على مشروعية لعن اليهود ولعن النصارى. لعن اليهود ولعن النصارى عند ذكر ضلالهم وكفرهم تحذيرا مما سلكوا، فيربط لعنهم ببيان السبب، يربط لعنهم ببيان السبب وهو أنهم فعلوا كذا وكذا من الكفر. أما مجرد اللعن بدون ذكر السبب فهذا غير مشروع، يعني مجرد لعن الله اليهود لعن الله النصارى وتكرر هذا بدون ذكر السبب هذا ما له داعي، لكن بين السبب الذي من أجله لعنوا من أجل التحذير من ذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما لعنهم بين السبب الذي من أجله قاتلهم الله ولعنهم. أما مجرد لعن اليهود ولعن النصارى من غير بيان السبب فهذا لا يؤدي إلى نتيجة، لا يؤدي إلى نتيجة. اليهود والنصارى معروف أنهم ملعون وأنهم كفار، إبليس معروف أنه ملعون، لا تشغل نفسك دائما باللعن إلا إذا بينت السبب من أجل التحذير مما فعلوا، هذا هو المشروع. بعض الناس سمعنا بعض الناس الآن يقول لا يجوز لعن اليهود والنصارى، هذا كلام باطل. النبي صلى الله عليه وسلم لعن اليهود، بل الله جل وعلا لعنه في محكم كتابه، لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون، لعنهم الله في محكم كتابه. لكن بين السبب، كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، لبئس ما كانوا يفعلون. ترى كثيرا منهم يتولون الذين كفروا، لبئس ما قدمت لهم أنفسهم أن سخط الله عليهم وفي العذاب هم خالدون، ولو كانوا يؤمنون بالله والنبي وما أنزل إليه ما اتخذوهم أولياء ولكن كثيرا منهم فاسقون. لعنهم الله وبين سبب لعنهم، ولعنهم النبي صلى الله عليه وسلم وبين سبب لعنهم من أجل التحذير من أفعالهم القبيحة. سادسا في الحديث النهي عن التشبه باليهود والنصارى، لأن التشبه بهم يؤدي إلى محبتهم، التشبه بهم في الظاهر يدل على محبتهم في الباطن، ومحبتهم كفر وردة عن دين الإسلام. من أحب اليهود أو أحب النصارى أو أحب الكفار في قلبه فإنه يكفر، قال تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم. لا يجوز التشبه اليهود والنصارى لا سيما فيما يؤدي إلى الشرك والكفر بالله كبناء المساجد على القبور والصلاة عند القبور، إن هذا فعل اليهود والنصارى. سابعا أو سادسا في قوله صلى الله عليه وسلم نعم في آخر الحديث أن نعم سادسا أن من بنى على القبور أو اتخذها مساجد فهو من شرار الخلق، فهو من شرار الخلق، لأنه فعل فعلا يغير الملة، فعل فعلا يغير الملة ويبدل الدين. فعلى هذا هؤلاء الذين بنوا على القبور في الأمصار الآن، بنوا على قبور الأولياء، بنوا عليها المساجد، هؤلاء هم شرار الخلق، وإن كانوا يزعمون أنهم مسلمون فهم عند الله شرار الخلق. وقد جاء في الحديث الآخر أن الساعة أنها تقوم، جاء في الحديث أن من أشر الناس الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، والذين يبنون على القبور فأشر الناس والعياذ بالله هاتان الطائفتان الذين تدركهم الساعة وهم أحياء، لأن الساعة لا تقوم إلا على الكفار، لا تقوم وفي الأرض من يقول الله الله. والصنف الثاني الذين يبنون على القبور، يتخذون المساجد على القبور، فهم شرار الخلق عند الله عز وجل. وإن صور لهم شياطين الإنس والجن أن نلجن على القبور من محبة الصالحين، هم الآن يقولون هذا تعظيم للصالحين ومحبة للصالحين وتقدير لجهودهم، تخليد لذكراهم، يقولون هؤلاء علماء، هؤلاء مجاهدون، وهؤلاء كوننا ننساهم هذا ما يتناسب، لا نبني على قبورهم تقديرا لهم ولجهودهم من أجل أن لا ينسى تاريخهم، هذا كلام باطل والعياذ بالله. بينه لهم شياطين الإنس والجن، الرسول صلى الله عليه وسلم لعن من فعل ذلك وأخبر أنه من شرار الخلق. وأما جهادهم وصلاحهم فهذا لم يضيع عند الله سبحانه وتعالى، هذا لم يضيع عند الله سبحانه وتعالى، ولم ينسى المسلمون سلفهم وعلماءهم الصالحين أبدا، لم ينسوهم. والذين جاءوا من بعدهم يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، المسلمون لا ينسون سلفهم بل يحترمونهم ويدعون لهم ويستغفرون لهم ويتبعونهم ويقتدون بهم، لا ينسون سلفهم أبدا، ويترضون عنهم ويترحمون عليهم. فهذا مشروع، ترضي عنهم والترحم عليهم والدعاء لهم والاقتداء بهم والاستفادة من علمهم، هذا مشروع. أما البناء على قبورهم هذا ليس من دين الإسلام، لأنه يؤدي إلى الشرك والكفر. وأول من دس البناء على القبور كما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية، أول من دس الشيعة الفاطميون، الشيعة الفاطميون لما استولوا على مصر وعلى بلاد المغرب وعلى كثير من بلاد المسلمين دسوا على المسلمين البناء على القبور، فتبعهم الصوفية بعد ذلك واستمروا على هذه الطريقة الشيطانية، ولا يزال المسلمون يعانون من هذا الذي حذر منه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولعن من فعل. نعم.
وعن ابي هريره رضي الله عنه قال بعث النبي صلى الله عليه وسلم حيا.
ثم ايضا مما يدل عليه الحديث المساله السابعه وهي مهمه جدا، انها لا تصح الصلاه في المساجد المبنيه على القبور، المسألة السابعة أنها لا تصح الصلاة في المساجد المبنية على القبور، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن ذلك ولعن من فعله، والنهي يقتضي الفساد، فساد المنهي عنه، فلا يجوز الصلاة عند في المساجد المبنية على القبور، لأن الصلاة عندها من التفسير، وقد قال صلى الله قلنا ألا فلا تتخذوا القبور مساجد، نهاكم عن ذلك. هذا دليل أن الصلاة في هذه المساجد المبنية على القبور سواء قبر الحسين أو قبر علان أو فلان لا تصح الصلاة فيها، لأنها ليست مساجد وإنما هي مشاهد شركية، لا تجوز الصلاة فيها. المسألة الثامنة وجوب هدم هذه المساجد المبنية على القبور لأنها منكر، والمنكر تجب إزالته عند القدرة، ويجب على أهل السلطان ذوي السلطان والنفوذ، يجب على ذوي السلطان والنفوذ أن يهدموا هذه القبور إذا قدروا عليها، بقوله صلى الله عليه وسلم لعلي بن أبي طالب رضي الله عنه لا تدع قبرا مشرفا إلا سويته، يعني هدمته سويته بالأرض، ولا صورة إلا طمستها لأن هذه وسائل الشرك. نعم. الحديث أن ثمامة بن أثال أمير أو رئيس أهل اليمامة في نجد ذهب يريد العمرة مشرك وكان مشركا ورئيسا من رؤساء المشركين وله شأن قوله ذهب يريد العمرة فصادف سرية بعثها رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخذوه وأسروه وذهبوا به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في المدينة. النبي صلى الله عليه وسلم ربطه في سارية المسجد وجعل صلى الله عليه وسلم يمر عليه كل يوم ويقول له ما عندك يا ثمامة فيقول خيرا إن تلعن تلعن على شاكر وإن تريد مالا أعطيناك. ثم يأتيه في اليوم الثاني فيقول له ماذا عندك يا ثمامة فيقول خيرا إن تلعن تلعن على شاكر وإن تقتل تقتل ذا دم وإن تريد مالا أعطيناك ما تريد. في اليوم الثالث قال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه أطلقوا ثمامة فأطلقوا فكوا أسره فذهب إلى مكان قريب من المسجد فيه ماء فسل تنظى ثم جاء وأعلن إسلامه شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله دخل في الإسلام ثم أعلن أنه سيمنع الطعام عن أهل مكة لأن اليمامة كانت تنتج الحبوب الزراعة والحبوب وكانوا يمولون الحجاز بها. فبعد إسلامه أعلن أنه سيقاطع أهل مكة يعني سيضرب عليهم حصارا اقتصاديا كما يسمى بهذا العصر. النبي صلى الله عليه وسلم لما من عليه وأطلقه أثر ذلك في نفسه فأحب الرسول صلى الله عليه وسلم ودخل في الإسلام وصار مع المسلمين ضد المشركين. الشاهد من هذا الحديث فيه أحكام كثيرة. أولا فيه ما ساق المخلص هذا الحديث من أجله في هذا الباب وهو جواز دخول الكافر في المسجد فإن النبي صلى الله عليه وسلم ربط فيه ثمامة وهو مشرك وبقي فيه 3 أيام ففيه جواز دخول الكافر في المسجد إذا كان هذا لمصلحة كان يرجى إسلامه أو يأتي هو وافدا إلى المسؤول من المسلمين يأتي برسالة أو يأتي بسفارة فله أن يدخل المسجد ليبلغ ما جاء به أو أن ولي الأمر يرى ربطه في المسجد وأسره في المسجد إيقافه ما يسمى الآن بالإيقاف أو السجن فهذا يدل على جواز دخول الكافر إلى المسجد إذا كان لحاجة ولمصلحة أو يكون مهندس أو عامل يعمل عمل في المسجد أو بنا يعمل عمل في المسجد فلا بأس بذلك لأن المشركين كانوا يدخلون على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد دخل عليه نصارى نجران دخل عليه ثمامة ودخل عليه عدي بن حاتم دخل عليه قبل أن يسلم دخل عليه خلق كثير من المشركين فدل على جواز دخولهم في المسجد وهذا ما ذهب إليه كثير من أهل العلم. إلا المسجد الحرام فإن الله جل وعلا يقول إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. المسجد الحرام مستثنى لا يمكن المشركون من دخوله بل لا يدخلون الحرم كله داخل الأميال لا يمكنون من دخول الحرم لأن الله منعهم من ذلك. أما بقية المساجد فالذي عليه جمهور أهل العلم جواز دخولهم فيها. وذهبت طائفة من أهل العلم إلى أنهم لا يدخلون سائر المساجد لا المسجد الحرام ولا غيره، مستدلين بقوله تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين. ولكن الواقع أن هذه الآية إنما هي في من تسلق على المساجد، من تسلق من المشركين على المساجد ومنع المسلمين منها، كما منع المشركون رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية ومن معه من المسلمين من دخول المسجد الحرام، وكما منع النصارى في وقتهم الدخول إلى بيت المقدس وأزروه بالزبالات. فالآية إنما هي في من تسلط على المساجد ومنع أهلها من دخولها، منع أهلها من دخولها. قال تعالى: وهم يصدون عن المسجد الحرام وما كانوا أولياء إن أولياؤه إلا المتقون ولكن أكثرهم لا يعلمون. فمن تسلط على المساجد من المشركين ومنع المسلمين منها فإن عليه هذا الوعيد. وليس في الآية ما يدل على منع دخول الكافر العادي الذي ليس له تسلط ولم يمنع المسلمين منها. وبهذا تجتمع الأدلة، بهذا تجتمع الأدلة يدل على جواز دخولهم للحاجة إلا المسجد الحرام فإنهم لا يدخلونه لأن الله نص عليه. المسألة الثانية: في الحديث دليل على حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وحكمته في الدعوة إلى الله عز وجل، حسن خلقه صلى الله عليه وسلم وحكمته في الدعوة إلى الله عز وجل، فإنه لم يعاجل هذا الكافر والمشرك، لم يعاجله بالعقوبة والانتقام، وإنما أمهله وأعطاه المهلة وتلطف معه حتى أثر ذلك في قلبه وتسبب ذلك في دخوله في الإسلام. وهكذا يجب على الدعاة إلى الله عز وجل أن يكونوا على خلق الرسول صلى الله عليه وسلم في الدعوة والتلطف مع المدعوين والرفق بهم حتى يهديهم الله سبحانه وتعالى. أما إذا قُبلوا بالعنف والعجلة والطيش فإن هذا ينفر عن الإسلام ويأتي بنتيجة عكسية. المسألة الثالثة: في الحديث دليل على قضية السجن والإيقاف، فإن النبي صلى الله عليه وسلم أوقف هذا الرجل وسجنه في المسجد وربطه، فإذا كان السجن فيه مصلحة، إذا كان السجن والإيقاف فيه مصلحة فإنه مشروع.
وعن عمر رضي الله عنه مر بحسان يمشي في المسجد فنهر عليه فقال: اخي يمشي يطير اخي يدافع عنه اتفق عليه.
وهذا ايضا مما يجوز في المسجد وهو انشاد الشعر، فيجوز انشاد الشعر في المسجد، لان حسانا رضي الله عنه سعد بن ثابت الأنصاري شاعر الرسول صلى الله عليه وسلم الذي دافع عن الرسول صلى الله عليه وسلم ودافع عن الدعوة دفاعا قويا، حتى قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن شعره أشد عليهم من وقع النبل. فحسان رضي الله عنه كان ينشد الشعر، يعني يلقيه، معناه ينشده يعني يلقيه في المسجد على الحاضرين. فمر عمر رضي الله عنه فلحظه، يعني نظر اليه نظر استنكار، كان عمر لا يرى انشاد الشعر في المسجد. فبين له حسان رضي الله عنه انه كان يفعل ذلك على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ولم ينكر عليه، فقرره على ذلك، فقال: كنت انشده وفيه من هو خير منه، يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم. فحسان ذكر الدليل ذكر الدليل وهو إقرار الرسول صلى الله عليه وسلم له على ذلك، فدل على جواز إنشاد الشعر في المسجد. وقد نفهم أن حسان كان ينشد قصيدته التي هجى بها المشركين، الهمزية التي هجى بها المشركين ورد على شاعرهم الذي تناول الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أبو سفيان بن الحارث، ثم إن هذا الرجل لن الله عليه بالإسلام وأسلم رضي الله عنه. المهم أن حسان كان ينشد هذه القصيدة العظيمة عفت ذات الأصابع فالجواء، التي منها يقول عدمنا خيلنا إن لم تروها تثير النقع موعدها كداء إلى آخرها. يقول هجوت رسول الله فأجبت عنه، هجوت محمدا هجوت رسول الله فأجبت عنه، فخيركما لشركما فشركما لخيركما انفداء، أتأتوه ولست له بكفء وأنت مجوف لخب هواء إلى آخره. فإن نفسي وأهلي وعرضي لعرض رسول الله لعرض محمد منكم وقاء إلى آخره. قصيدة عظيمة يعني، فكان رضي الله عنه يشدها على الصحابة لأنها قصيدة عظيمة فيها دفاع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وانتصار للحق. فالشاهد من الحديث جواز إنشاد الشعر في المسجد، لكن ورد حديث آخر عند أبي داود وعند الترمذي وابن خزيمة فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن إنشاد الأشعار في المساجد. فما الجمع بين الحديثين؟ الجمع بينهما أن الشعر يختلف، فالشعر النزيه والشعر الذي فيه دعوة إلى الله عز وجل ودفاع عن المسلمين لا بأس بإنشاده في المسجد كشعر حسان رضي الله عنه. أما الشعر الهزيل والشعر الذي فيه هجاء أو فيه نجون فهذا لا يجوز إنشاده في المسجد، فيكون النهي عن الشعر غير النزيه فلا يجوز إنشاده في المسجد، لأن الغالب أن الشعر لا يخلو من إنشاد. قال تعالى والشعراء اتبعهم الغاوون ألم ترى أنهم في كل وادي يهيمون وأنهم يقولون ما لا يفعلون إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وذكروا الله كثيرا وانتصروا من بعد ما ظلموا. الشعر على قسمين، شعر نزيه مفيد هذا لا بأس بإنشاده وروايته والاستفادة منه، وشعر هجين فيه سب وفيه هجاء للناس أو فيه نجوم وخلاعة ووصف للفحش فهذا لا يجوز إنشاده لا في المساجد ولا في غيرها، وفي المساجد أشد. هذا ما يجمع به بين الحديثين. نعم. يقول صلى الله عليه وسلم من سمع رجلا ينشد ضالة في المسجد فليقل لا ردها الله عليك فإن المساجد لم تبنى لذلك. هذا أيضا فيه بيان شيء لا يجوز في المساجد وهو إنشاد الضوال. الإنشاد معناه السؤال عن الشيء، الإنشاد معناه السؤال عن الشيء المفقود، هذا هو الإنشاد. والضالة هي الضائعة من الدواب، الضالة هي الضائع من الدواب. أما الضائع من غير الدواب فيقال له لقطة، الضائع من الدراهم أو الدنانير أو الثياب أو الأواني هذا يقال له لقطة، أما الضائع من الدواب فإنه يقال له ضالة. فالذي ينشد ضالته في المسجد قد فعل محرما، لأن المساجد لم تبنى لأمور الدنيا والسؤال عن أمور الدنيا والبحث عن الضائعات من الأموال، هذا أمر لا يجوز. ومن سمعه فإنه ينصر عليه ولا يسكت، ينصر عليه ويقول لا رد الله عليه، معاملة له بنقيض قصده، فهو إنما سأل عنها في المسجد لأجل أن ترد عليه، فيدعى عليه بنقيض قصده عقوبة له، ويقال له لا ردها الله عليه، ثم يبين له الحكم فيقول فإن المساجد لم تبنى لذلك. فدل هذا الحديث على منع إنشاد الضوال في المساجد، يعني السؤال عن الأشياء المفقودة لا يجوز السؤال عنها في المساجد، لأن هذا فيه امتهانا للمساجد. ودل على إنكار المنكر، ودل على مشروعية الدعاء عليه بنقيض قصده عقوبة له. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بالمناسبة هذا آخر درس، هذا آخر درس إلى العام القادم إن شاء الله، لأجل أن لا تتكلف المزيد. لا
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قضية الشيخ من الحكم إذا دخل وقت الصلاة وضاع الوقت ولم يكتب الإنسان أو هذا المسجد الذي بني على هذا الأمر، خصوصا إذا كان الإنسان قريبا في هذا البلد،
حكم أنه لا يصلي فيه لأن صلاته غير صحيحة، فلا يصلي فيه، لكن صلي في مكان آخر، يلتمس مكانا آخر، والأرض واسعة ولله الحمد. نعم. وعلى
الشيخ
أن
ينقل
عن
الإنسان
الذي
يقول أن يصلحه في المساجد،
أن وضعه أن
يصلحه في المساجد
من أجل إيش؟
يروح عند الأمين المستعملة ومعرفها
لا ينكر عليه، لا توضع القمامات في المساجد ولو كان في السطور او في صناديق، تخرج في الحال، تخرج في الحال. لا ليس من المسلمين، يعني الذين يبنون يقصدون هذا ويبنون ليس من المسلمين، من فعله وهو مسلم يرتد عن الإسلام، ليسوا مسلمين، ويقال قاتلهم الله ويقال لعنهم الله كما لعن اليهود والنصارى. نعم. قول
الشيخ لا حكم بها في المسجد
نعم، هذا ممنوع، ممنوع نشر الدعايات التجارية أو غيرها في المساجد، لا ينشرع عن تجارة أو عن تأجيرات أو إعلان لطلب محل تأجير أو ما أشبه ذلك، كل هذا ممنوع في المساجد، لا يعلم شيء. الساعات اللي عليها دعايات تمسح الدعاية، وكذلك التقويم اللي عليه دعاية شركة أو دعاية محل تنصح الدعاية، أو جاء لتقويم ليس فيه دعاية، المهم لا يجوز إعلان الدعايات في المساجد لأنها لم تبنى لإعلان التجارة وطلب أمور الدنيا. نعم.
قضية الشيخ، هل من أكل الثوم أو الذكر أو غيره مما يصل الغرائب المغنية وقد
خلقت الصلاة عن كل
يؤذيها
لطاعتها أما كان يجعل جماعة؟ النبي صلى الله عليه وسلم منع من الحضور إلى المسجد لأنه يؤذي المصلين، لكن إن كان بإمكان أن يزيل هذه الرائحة، إذا وجد مثلا أشياء تزيل هذه الرائحة إنه يزيلها، أما إذا بقيت فيه وهي ظاهرة تنتشر على من حوله فإنه لا يصلي في المسجد لأنه بهذا يخالف نهي الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم.
ليس له حكم كلام الاستثناء في وجود قبر النبي صلى الله عليه وسلم في ناحيه المسجد فيقول كما زاد فيه الثلاث زاد في غيره.
قبر الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكن في مسجده وانما كان في بيته، دفن صلى الله عليه وسلم في بيته، والحكمه في ذلك انه لو دفن في البقيع او في غيره ربما يحصل من الناس فتنه حوله، فهو دفن في بيته صيانه له عن الافتتان، وكان بيته خارج المسجد إلى أن وسع المسجد في عهد الوليد بن عبد الملك فأدخل بيت الرسول صلى الله عليه وسلم في المسجد. فبيت مسجد الرسول مبني قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بزمان طويل، حينما قدم المدينة هو ما بدأ من بناء المسجد وليس فيه قبر، ولم يؤسس على قبر ولم يبنى على قبر ولم يدفن فيه الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنما دفن في بيته حفاظا عليه. كون بعض الخلفاء تصرف وأدخل الحجرة في المسجد هذا خطأ بلا شك، لكن لا يقال إن هذا إن مسجد الرسول بني على قبر ولا تصح الصلاة فيه ولا ولا، هذا كلام جاهل أو كلام مغالط. نعم. لا شك ليس بعمل طيب، والمساجد يعتنى بها في كل السنة ليس العناية بها في أسبوع فقط، هذا مجرد تشبه بالأيام الأخرى، أسبوع الشجرة، أسبوع النظافة، أسبوع كذا، هذا لا يجوز، لا يجوز عمل أسبوع المساجد. المساجد يعتنى بها وتنظف في كل السنة في كل يوم ولله الحمد، لا في أسبوع خاص. أيضا هذا تشبه للكفار، لأن الأيام هذه والأسابيع ما جتنا إلا من عادات الكفار ما عرفناها من قبل. نعم. الناس يعرفون يزرعون في كل السنة ولا حتى أسبوع خاص، ولا الطفل ولا الأم ولا ولا، كل هذه عادات جاهلية. نعم.
هل في واحد
تقرب المساجد؟ لا غير مشروع، لأن بعضها يضر ببعض، تقاربها تجاورها هذا غير مشروع، لأن فيه إضرارا في جماعات المساجد، وأيضا الأصوات الآن أصبحت تؤثر على المجاورين، فالمساجد يكون بينها مسافات مناسبة حسب الحاجة. أما إكثار المساجد في بعض الحارات تزاحمها هذا غير مشروع وفيه أضرار، بينما بعض الحارات ليس فيها مساجد، هناك مسافات ليس فيها مساجد، فلو أن هذه المساجد المزدحمة وزعت على البلد وزعت على الحارات لكان هذا أنفع وأعظم لأجر من بناء. نعم. فمن أراد أن يبني مسجدا فإنه يتحرى المكان المحتاج لذلك، إذا كان يريد الأجر يتحرى المكان المحتاج لهذا ويبني فيه المسجد. نعم. إذا كان القبر داخل المسجد فلا تصح الصلاة فيه، والواجب نفش القبر، ينفش القبر وينقل إلى مقابر المسلمين، يدفن مع المسلمين ويبعد عن المسجد. إذا كان القبر هو الأول وبني المسجد عليه فإن المسجد يهدم لأنه حدث. أما إذا كان العكس، المسجد هو القديم ثم دفن الميت فيه بعد ذلك، فإن القبر ينقل ويبقى المسجد. أما أن يبقى مسجد وقبر فهذا لا يجوز في الإسلام. نعم. خارج المسجد يعلن عنه، خارج المسجد يعلن عن باب المسجد ينادي من شاف كذا من رأى كذا، خارج المسجد ما في مانع، خارج المسجد على الباب ما خارج. المحتاج لا بأس أن يسأل في المسجد إذا كان محتاجا، أما إذا كان غير محتاج فإنه حرام عليه السؤال في المسجد وفي خارج المسجد. السؤال إنما يجوز للحاجة فقط، أما السؤال من غير حاجة فإنه حرام، وما يأخذه من السؤال عن غير حاجة يكون سحتا وجمرا في جهنم، كما جاء في الأحاديث من سأل الناس تكثرا فإنما يسأل جمرا فليقل أو يستكثر، ومن سأل من غير حاجة جاء يوم القيامة ومسألته في وجهه خدوش والعياذ بالله، يعني تكون سيمة سيئة في وجهه، وكذلك يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة من لحم، الوعيد في هذا شديد. فإذا انضاف إلى هذا أنه يسأل في المساجد وهو من غير حاجة فالأمر أشد والتحريم أشد، لأنه يسأل من غير حاجة وهذا حرام، ولأنه أيضا يشوش على المصلين ويمتهن المساجد من غير حاجة دعته إلى هذا. الله تعالى أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المؤلف رحمه الله: باب المساجد. الباب الذي يذكر فيه الأحاديث المتعلقة بأحكام المساجد، والمساجد جمع مسجد بكسر الجيم، مسجد، والمراد به المكان المهيأ للصلاة، المكان المهيأ للصلاة. والمساجد هي أحب البقاع إلى الله عز وجل، وبناؤها من أفضل الأعمال، كما جاء في الحديث: من بنى لله مسجدا ولو قدر مصحف قطات بنى الله له بيتا في الجنة. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم ببناء المساجد في البيوت، وأمر بصيانتها وتطهيرها وتطييبها ومنع إلقاء الأذى فيها. كل ذلك مما يدل على مكانة المساجد في الإسلام، لأنها بيوت الله. قد قال الله تعالى: في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله ويقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. وهذه البيوت هي المساجد. الله سبحانه وتعالى أذن أن ترفع بمعنى شرع، أذن بمعنى شرع أن ترفع. الرفع الحسي للبناء والرفع المعنوي بالعبادة. لا بد من الأمرين: الرفع الحسي وهو البناء بما يتلائم مع حاجة المساجد، والرفع المعنوي بالعبادة. ليس المقصود من المساجد مجرد البناء والتشييد والزخرفة، وإنما المقصود أن تعمر بطاعة الله سبحانه وتعالى ولو كانت غير مزخرفة وغير مشيدة، بل إن الزخرفة والتشييد منهي عنها في المساجد كما يأتي، بل تبنى بما يليق بها لما يحصل به المقصود من إيواء المصلين ومن الحر والبرد، وتهيئة المساجد بما يريح المصلين والعاكفين فيها والذاكرين الله فيها. هذا هو المقصود. قال تعالى: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هذه هي العمارة الصحيحة: من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. هذه هي العمارة الصحيحة المطلوبة. والمساجد كانت هي محل الأمور المهمة للمسلمين، يؤدون فيها صلواتهم ويتلقون فيها دروسهم ويذكرون الله تعالى فيها ويعكفون فيها، فهي في شعب النور. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المشي إلى المساجد عبادة، وأن من ذهب إلى المسجد لأداء الصلاة فإنه لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحط عنه بها خطيئة. وكذلك يؤدون فيها صلواتهم ويتلقون فيها دروسهم ويذكرون الله تعالى فيها ويعكفون فيها، فهي في شعب النور. وأخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن المشي إلى المساجد عبادة، وأن من ذهب إلى المسجد لأداء الصلاة فإنه لا يخطو خطوة إلا رفعه الله بها درجة وحق عنه بها خطيئة. وكذلك الجلوس فيها لذكر الله عز وجل، وكذلك تلاوة القرآن فيها، طلب العلم، طلب الذكر. اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة حفتهم الملائكة وذكرهم الله فيمن عنده. فوظيفة المساجد عظيمة، وهي ليست مقصورة على أداء الصلوات فيها فقط، بل أداء الصلوات فيها هو المهم من وظائفها وهو الأساس، ولكن مع ذلك فيها عبادات كثيرة. ومن ثم حث النبي صلى الله عليه وسلم على بناء المساجد وتهيئتها والعناية بها، وذكر الأجور الكثيرة لمن اعتنى بالمساجد بكل شؤونها، وتوعد من أتى في المساجد، لأن منع المصلين أن يصلوا فيها كما قال تعالى: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه ويسعى في أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين، لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولها عن إساءة الأدب في المساجد بما لا يليق بها من التفر فيها والتلقم فيها والبصاق فيها، وكذلك لها عن البيع والشراء في المساجد، ولها عن إنشاد الضالة في المسجد، وأمر بتطهير المسجد لما بال أعرابي في طائفة المسجد، أمر النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فأهيق على بوله. كل ذلك يدل على أهمية المساجد والعناية بها، ولهذا عقد لها المصنف هذا الباب في كتاب الصلاة، لأن الصلاة تكون بالمساجد، لا تكون الصلاة في البيوت أو في المساجد، وإنما تكون الصلوات في المساجد إذا أمكن ذلك. أما من كان له عذر شرعي فلا في شيء آخر، لكن المتمكن من الحضور للمساجد لا يصلي في بيته أو يصلي في مكان خارج المسجد وهو يقدر على الحضور إلى المساجد. كان المسلمون يجتمعون في المساجد لعقد الرأي فيها، إذا أشكل عليه الأمر كانوا يجتمعون في المسجد ويتشاورون، وكان الإمام الأعظم يعقد الرايات للجهاد، كان الرسول صلى الله عليه وسلم يعقد الرايات للجهاد تنطلق من المسجد. المساجد لها شأن عظيم، ولا يجوز إحداث اللغط فيها ورفع الأصوات، قد جاء في الحديث أنه في آخر الزمان ترفع الأصوات في المساجد، وهذا من باب التحذير أن هذا يتنافى مع حرمة المسجد، لا ترفع فيها الأصوات أدبا واحتراما لها. وما أحدثه بعض المبتدعة في هذا الزمان من أنهم يعتصمون بالمساجد كما يقولون ويتخذون المساجد مثارا للفتنة، هذا يتنافى مع حرمة المساجد. لا تجعل المساجد مثارا للفتنة أو محلا لتجمع الأحزاب أو أصحاب الشغب، المساجد تفعل عن هذا الأمر، إنما بني في ذكر الله عز وجل ولجمع الكلمة وللعبادة، ولا تجعل مأوى للمشاغبين وأصحاب الفتن والأحزاب، فإن هذا من الإساءة إلى المساجد والإساءة إلى المسلمين أيضا. ربما يحدث في المساجد ما لا تحمد عقباه بسبب ذلك من القتل أو من فتنة، أو ربما تغلق المساجد ويمنع المصلون فيها بسبب هذا الشيء، وهذا إنما أحدثه مرتجعا وليس هو للعمل المسلمين. نعم الحديث الأول. إذا رأيتم من يبيع أو يبتاع المساجد فقولوا لا أربح الله تجارته. من يبيع أو يبتاع، يبتاع يعني يشتري المساجد، فقولوا لا أربح الله تجارته، دعاء، هذا دعاء عليه وإنكار، إنكار عليه في عمله هذا، أدل على النهي عن البيع والشراء المساجد، وهذا يعم جميع أنواع البيع. تجنب المساجد وأمور الدنيا والكلام في أمور الدنيا، حتى قال بعض العلماء إن العقد لا يصح، لو باع المسجد فإن عقد البيع لا يصح لأنه منهي عنه، والنهي يقتضي الفساد. المساجد ليست محلا للتجارة، ودل على الإنكار، على إنكار المنكر، فيقال لا أربح الله تجارته، هذا من باب الإنكار عليه، ومعاملة له بنقيض قصده، لأنه يقصد بالبيع، البائع يقصد بالبيع الربح، والمشتري يقصد بالبيع كذلك الربح، إذا كان التاجر بالسلع، فكل منهما يقصد الربح، فيدعى عليهم بأن يعكس الله عليهم عليهما قصدهما ويمنع الربح في تعاملهما عقوبة لهما، فدل هذا على تحريم البيع والشراء في المساجد. كذلك سائر العقود كالإيجارة وغير ذلك من عقود المعاملات لا تصح، وإنما الذي ورد عقد النكاح في المسجد لا بأس به، لا بأس أن يعقد النكاح في المسجد، لأن النكاح عمل شرعي فلا بأس أن يعقد في المسجد. أما عقود التجارات والإيجارات والبيع والشراء فهذا تقال عنه المساجد، وكذلك الذي يجلس معه سلع يعرضها للبيع في المسجد يجب أن يمنع ويطرد من المسجد، وكذلك الإعلانات للمسجد، إعلان للمسجد عن بيع أشياء أو شراء أشياء أو عرض أشياء للبيع أو شركات، إعلانات شركات، كل هذا لا يجوز أن يجعل في المسجد أو يعلق على الجدران. وكذلك يحرى أهل العلم أنه لا يجلس أيضا يحترق في المسجد، كان يجلس خراج يخرج للناس أو خياط يخيط ثياب أو كتاب يكتب للناس الرسائل أو ما أشبه ذلك لا يجعل المسجد محلا للتكتب بالشرفة. أصحاب المهن لا يجلسون في المساجد من أجل أن يأتيهم الناس، كل هذا لا يجوز في المساجد. كل أمور الدنيا تبعد عن المساجد لأن محلها في الأسواق، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله بالبيع والشراء وغير ذلك. ودل على أن محل الاكتساب خارج المسجد، وأن المسلم إذا سمع النداء يترك المعاملات والاكتساب ويقبل على المسجد، فإذا فرغ من الصلاة يذهب إلى طلب الرزق خارج المسجد. كذلك مما ينهى عنه في المساجد إقامة الحدود أو القول إقامة الحدود في المساجد. إنسان وجب عليه حد شرب الخمر أو حد القادس أو غير ذلك من الحدود يطار خارج المسجد لئلا يحصل من جراء إقامة الحدود في المسجد إساءة إليها، إما بالنجاسة أو للدماء أو غير ذلك من ما يترتب على إقامة الحدود في المساجد. وكذلك لا يقاد فيها القوس معناه القصاص، يعني لا يقصص في المساجد في الجنايات التي يجب فيها القصاص من قطع الأطراف أو القتل، كل هذا لا يجوز في المسجد، وإنما يكون خارج المسجد لئلا يحصل من جراء ذلك ما يلوث المسجد. إذا كانت إقامة الحدود وهي عبادة لا تكون في المسجد فغيرها من باب أولى أن يصان عنه المسجد. نعم. غزوة الخندق هي أو غزوة الأحزاب هي تم غزوة الخندق وغزوة الأحزاب لأن الأحزاب تجمعوا من القبائل بقيادة أبي سفيان بن الحرب وجاءوا يريدون القضاء على المسلمين على رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن كان معه من المسلمين. فلما بلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر قدومهم استشار أصحابه، فأشار عليه سلمان الفارسي رضي الله عنه لحفر الخندق حول المدينة. الخندق حفر مستطيل يمنع تجاوز الجنود والخيل إلى ما وراءه، حفر عميق ومستطيل حول المدينة. وقال سلمان كنا يعني في بلاد فارس إذا دهمنا العدو خندقنا حول البلد. فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم بمشورته وأمر بحفر الخندق حول المدينة، فقام المسلمون بحفره على ما فيهم من الجوع والحاجة، قاموا بحفره حتى أنهوه ونفع الله به نفعا عظيما. فلما جاء المشركون ونظروا إلى الخندق قالوا هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها، وذلك مما أيد الله به رسوله صلى الله عليه وسلم. هذه مكيدة ما كانت العرب تعرفها، فمنعهم الله بهذا الخندق فلم يستطيعوا تجاوزه إلى المسلمين، وصار المسلمون من ورائه ينضحونهم بالنذل ويحافظون على ثغور البلد من أي يدخلوها. ومن شدة الابتلاء للمسلمين أن اليهود والمنافقين خانوا رسول الله صلى الله عليه وسلم من داخل المدينة، فالعدو من خارجها والمنافقون واليهود من داخل المدينة. اجتمع على المسلمين في هذا من الكرب ما لا يعلمه إلا الله، إذ جاءوكم من فوقكم ومن أسفل منكم وإذ زاغت الأبصار وبلغت القلوب الحناجر وتظنون بالله الظنونا. هنالك ابتلي المؤمنون وزلزلوا زلزالا شديدا. وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسوله إلا غرورا. وإن قالت طائفة منهم يا أهل يثرب لا مقام لك فارجعوا. ويستأذن فريق منهم النبي ويقولون إن بيوتنا عورة وما هي بعورة إن يريدون إلا فرارا. وأما المسلمون فثبتهم الله، ولما رأى المؤمنون الأحزاب قالوا هذا ما وعدنا الله ورسوله وصدق الله ورسوله وما زادهم إلا إيمانا وتسليما. ثم كانت النتيجة ولله الحمد أن الله زلزل المشركين وأرسل عليهم ريحا حصبتهم وأقلقتهم وأزعجتهم، وجنودا من الملائكة فرجعوا على أعقابهم خائبين. إذ جاءتهم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها. فانهزم المشركون بجند من جند الله والريح التي أرسلها الله عليهم. ثم إن الله مكن رسوله صلى الله عليه وسلم من اليهود الذين خانوا العهد، وأنزل الذين ظاهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم قصورهم وحصورهم وقذف في قلوبهم الرعب فريقا وقذف في قلوبهم الرعب فريقا تقتلون. نعم. وأنزل الذين ظهروهم من أهل الكتاب من صياصيهم وقذف في قلوبهم فريقا تقتلون وتأسرون فريقا وأورثكم أرضهم وديارهم وأموالهم وأرضا لم تطعوها، يعني خيبر. فكانت العاقبة للمسلمين. لكن بعد ماذا؟ بعد الامتحان، وبعد ما تبين المؤمن من المنافق، فحصل في هذه الغزوة حصل فيها امتحان ميز الله به المؤمنين من المنافقين. وخانت اليهود عليهم لعنة الله، فالله عاقبهم أشد العقوبة ومكن المسلمين من عدوهم وهزم الأحزاب سبحانه وتعالى بجند من جنده ونصر من نصره. هذه غزوة الخندق أصيب فيها سعد بن معاذ رضي الله عنه من سادات الأنصار. سعد بن معاذ أصيب فيها أصابه سهم في عرق يقال له الأكحل في يده، وضرب النبي صلى الله عليه وسلم خباء في المسجد وجعله فيه يمرض فيه رضي الله عنه، ولكن نزف هذا الجرح دما عظيما ومات سعد رضي الله عنه شهيدا في سبيل الله. الشاهد من الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ضرب له خباء في المسجد، فدل على جواز هذا العمل، وهو ان يضرب خباء في المسجد يمرض فيه المريض، وكذلك يعتكف فيه من يريد الاعتكاف. قد كان النبي صلى الله عليه وسلم يضرب له الخباء يعتكف فيه في العشر الاواخر من رمضان، فدل على جواز هذا العمل، وهو ان يحتجز ناحيه من المسجد وتتخذ لهذه الأغراض، إما لتمرير مريض، وإما ليعتكف فيها المعتكف إذا كان هذا لا يضايق المصلين. نعم. نعم. رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسترني وأنا أنظر إلى الحبشة يلعبون في المسجد، على في يوم العيد، على في يوم العيد، والحبشة جنس معروف من الناس من بلاد الحبشة، من بلاد الحبشة من بلاد أفريقيا، ولا يزال بهذا الاسم إلى الآن، وكانوا يلعبون بالسلاح، السلاح في المسجد، يتدربون على الجهاد، يتدربون على الجهاد، يستعملون السلاح من الرماح وغير ذلك من الأسلحة المعروفة في ذاك الوقت. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى فيه جواز اللعب في يوم العيد لأنه يوم فرح، لأنه يوم فرح وسرور في حدود المباح، أما اللعب المحرم فهذا لا يجوز، لكن في حدود المباح أو المستحب، لأن التدرب على السلاح هل من الجهاد في سبيل الله. إذا كان هذا يوم العيد، تدرب على السلاح في يوم العيد، فإنه يجمع بين مصلحتين، مصلحة التوسعة على النفوس والفرح، ومصلحة تدرب على السلاح والجهاد في سبيل الله. وفيه أن ذلك يجوز في المسجد لأنه من الجهاد في سبيل الله، ليس هو من اللعب الذي لا فائدة فيه، وإنما هو من الجهاد في سبيل الله، لذلك جاز في المسجد. أما أن يلعبون في الأمور الأخرى التي لا فائدة منها للجهاد هذا لا يجوز في المسجد. أن يتخذ المسجد ملعبا هذا لا يجوز، يلعب فيه الكرة أو وذلك من الرياضيات هذا لا يجوز، إنما هذا في أمور الجهاد. إذا كان هناك تدريب على الجهاد فلا بأس أن يتخذ أن يعمل في المسجد، لأن هذا يدخل في العبادة. وفيه أيضا جواز نظر المرأة إلى الرجال وهم يلعبون، ولكن كانت عائشة في ذلك الوقت صغيرة، كانت صغيرة، ومع هذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسترها، دل على ان المراه يجب ان تنستر عن الرجال ولا تظهر اليهم وهي سافره او غير محتشمه، وانما تنظر اليهم من وراء ستر، من وراء حجاب. اذا كان هذا فعله النبي صلى الله عليه وسلم مع عائشه وهي صغيره، غيرها من باب اولى من النساء الكبار أن ينظرنا من وراء حجاب، من وراء ساتر، لأن هذا أطهر لقلوب المسلمين وأبعد عن الفتنة. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى فيه الفرح يوم العيد، أظهر الفرح والسرور يوم العيد، فيه أن التدرب على الجهاد وآلات الحرب في المسجد أن ذلك لا بأس به لأنه من العبادة. وفيه جواز نظر النساء إلى مثل هذا العمل من وراء، وأن ذلك يكون من وراء حجاب ومن وراء ساتر، لأن المرأة عورة وفيها فتنة. نعم. نعم يغتفر هذا في مسألة التدرب على الجهاد يغتفر هذا يغتفر ما يحصل من أصوات أو من نعم. الوليدة معناها المملوكة المستخدمة. سوداء معروف يعني لونها أسود. كانت يعني تقوم بعمل حمري المسجد، وقد أعد لها النبي صلى الله عليه وسلم خباء في المسجد، فدل على مثل ما دل عليه في الحديث السابق في قصة سعد حينما ضرب له خباء في المسجد يمرض فيه، فدل على جواز اتخاذ الخباء في المسجد لمن يعملون في المسجد وينظفونه أو لغير ذلك من الأغراض الصحيحة، إذا كان هذا لا يضايق المصلين. نعم. البصاق في المسجد خطيئة وكفارتها دفنها. البصاق والبزاق والمخاط كلها معروفة، فضلات تخرج من الفم أو من الأنف، فضلات تخرج من الفم أو من الأنف، فلا يجوز تلقاؤها في المسجد، في البصاق ولا المخاط الذي يخرج من الأنف ولا البزاق الذي يخرج من الأنف والعيق، كل هذا لا يجوز في المسجد، لأن هذه الأشياء قذرة وأوساخ، والمسجد ينزه عنها، ولأن هذا أيضا ينفر المصلين والذين تقع أنظارهم على مثل هذه الأشياء يتقززون منها ويكرهونها لأنها مستقبرة ومكروهة لا تليق بالمسجد. أما من استعمل منديلا أو ثوبا وبصق فيه أو في المسجد أو بزق فيه فلا بأس في ذلك، إنما الممنوع هو إلقاء ذلك في المسجد لا عمله في المسجد إذا كان ينقله في ثوب أو في منديل، كما جاء في الحديث أن الرجل صلى الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا قام أحدكم في الصلاة فلا يبصق أمام وجهه ولا عن يمينه ولكن عن يساره أو تحت قدمه، هذا في غير المسجد، أما إذا كان في المسجد فلا يبصق، بدليل هذا الحديث لا يبصق في المسجد لا تحت قدمه ولا عن يساره، وإنما يبصق في ثوب أو منديل معه وأعده لذلك وينقله معه ولا يتركه في المسجد. المسجد يصان عن هذا، البصاق في المسجد خطيئة يعني ذنب ومعصية، وكفارتها كفنها إزالة أثرها ونحو أثرها، فإذا أزالها ونحى وجودها في المسجد بالدفن أو بالحك أو بغير ذلك فإنه زال المحذور، أما إذا بقيت فإنها خطيئة يأثم بها ما بقيت في المسجد. من هنا نعرف أن هذه الأمور محرمة في المسجد لأنها تسيء إلى المسلمين وإلى موطن العبادة وتنفر الناس أيضا، والمساجد مصارعة عن كل ما ينفر المصلين أو يريهم. نعم. لا تقوم الساعة حتى يتباهى الناس في المساجد. هذا من أشراط الساعة، من أشراط الساعة والدلالة على قرب وقوعها. إذا حصل التباهي في المساجد في الزخرفة والنقوش وغير ذلك من الإسراف في عمارة المساجد من باب المباهاة والتمدح، فإن ذلك دليل على قرب قيام الساعة. هذا الحديث فيه مسائل. المسألة الأولى فيه النهي عن التباهي في المساجد، لأن المقصود من المساجد العبادة، العبادة لا تجوز المباهاة فيها والمراعاة فيها. إذا دخل الرياء والمباهاة في العبادة أبطلها. فبناء المساجد عبادة، والعبادة يجب أن تكون خالصة لوجه الله عز وجل. وفي الحديث من بنى لله، من بنى لله مسجدا، يعني خالصا لوجه الله، لا يريد المدح والثناء من الناس. فدل هذا على وجوب الإخلاص في بناء المساجد، إخلاص النية لله عز وجل، وأن يكون قصد الباني وجه الله عز وجل، لا يريد رياء ولا سمعة ولا مدحا أو ثناء من الناس أو بقاء ذكره أو بقاء أثره. هذا لا يجوز. إذا كان هذا هو القصد فإنه لا أجر له في ذلك. ثانيا، فيه تحريم زخرفة المساجد بالألوان والأصباغ والنقوش والكتابات، كل ذلك منهي عنه، لأن هذا يشغل المصلين بالنظر إليه، ولأنه قدر زائد على الحاجة. الحاجة ليست إلى النقوش وإلى الزخرفة وإلى الكتابات والمناظر، وإنما الحاجة إلى إيواء المصلين من الحر والبرد وتهيئة المكان. هذا هو المطلوب، ليس المطلوب المناظر والتحف ما أشبه ذلك. فهذا فيه النهي عن زخرفة المساجد بأي نوع من أنواع الزخرفة والزيادة في البناء التي لا داعي لها من باب المباهاة والفخامة، يفخم المسجد ويطور حتى يكون أبهى من غيره، هذا منهي عنه. ففي بعض المساجد التي يصرف في بنائها وتضخيمها يصرف فيها أموال لو صرفت في بناء مساجد أخرى للمسلمين لكان أولى من صرفها في هذه الزخرفة وهذه الضخامة التي لا داعي إليها. ثالثا، في الحديث علامة من علامات الساعة، وهو التباهي في المساجد. إذا حصل هذا في المسلمين فإن هذا دليل على قرب قيام الساعة، وهو من علامات الساعة. نعم. كذلك هذا مثل الحديث الذي قبله، ما أمرت يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما أمرت يعني ما أمرني الله، ما أمرني الله بتشييد تشييد المساجد، وهو البناء الزائد عن الحرم. أما بناء المساجد فقد أمر به صلى الله عليه وسلم، أمر ببناء المساجد وشرع لأمته بناء المساجد ورغب في ذلك. فالبناء غير التشييد، التشييد قدر زائد على البناء، وهو المبالغة. التشييد معناه المبالغة في بناء المساجد، هو التي لا تحتاجها المساجد، وإنما يقصد بها المباهات وإيجاد المناظر الجميلة أو الآثار كما يقولون الآثار. والآن تفهمون بعض المساجد للآثار والمباهات بذلك للأمم الأخرى، هذا لا يرغب فيه الإسلام. المساجد ليست محلا للمباهات أو للمناظر أو غير ذلك. نعم. فرضت علي أجور أمتي فرأيت فيها القذاف يخرجها الإنسان من المسجد. هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم عرضت عليه أعمال أمته عليه الصلاة والسلام، وذلك إكراما له من الله سبحانه وتعالى، ومن أجل أن يستبشر بأعمال أمته الطيبة. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم عد من الأعمال الصالحة التي عرضت عليها القضاء يخرجها الإنسان من المسجد. القضاء هي الشيء المستقرة، قضاء الشيء المستقرة من الزبالات وأي نوع من أنواع الأوساخ التي تكون في المسجد ولو كانت يسيرة. القضاء هي الشيء اليسير، الشيء اليسير من الأذى، هذا هو القضاء. فمن أخرج هذا من المسجد فقد عمل حملا طيبا يؤجر عليه. فإذا كان هذا في القضاء وهي شيء يسير، فكيف بغير ذلك ممن ينظفون المساجد ويعتنون بنظافتها وإزالة الأذى منها؟ يكون الأجر أعظم لهم، فأجرهم أعظم عند الله عز وجل. ففي هذا الترغيب في تنظيف المساجد وإزالة القاذورات منها، وأن من رأى في المسجد شيئا من الأذى فليحتسب الأجر ويغتنم هذا الشيء فيزيل هذا الأذى من المسجد ولو كان يسيرا. ولا يقول المسجد له منظفون لعمال ويترك هذا، يحرم نفسه من الأجر، يحرم نفسه من هذا الأجر. نعم المسجد له عمال له منظفون في بعض الأحيان، ولكن لا تحرم نفسك من هذا الأجر. شارك في خدمة المساجد ولو بشيء يسير. نعم. هذا من آداب المساجد، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، وهاتان الركعتان تسميان تحية المسجد. فإذا دخل الإنسان المسجد يريد الجلوس فيه فإنه لا يجلس حتى يؤدي تحية المسجد وهي ركعتان نافلة من النوافل، لكنها نافلة مرتبة ذات سبب وهو الدخول والجلوس في المسجد. ليست من النوافل المطلقة، وإنما هي نافلة مقيدة ومرتبة. فدل هذا الحديث على مسائل. المسألة الأولى أن من دخل المسجد وهو لا يريد الجلوس وإنما يريد المرور أو أخذ شيء من المسجد، فإنه لا يؤمر بصلاة ركعتين، وإنما هذا خاص بمن يريد الجلوس في المسجد. أما عابر السبيل والبار والذي يأخذ حاجة من المسجد فهذا غير مأمور لتحية المسجد. ثانيا، من حديث دليل على مشروعية تحية المسجد لمن أراد الجلوس، وهذه سنة مؤكدة من السنن المؤكدة، فمن جلس ولم يصلي تحية المسجد فإنه ترك سنة مؤكدة، لا يأثم في ذلك، ولكن يفوته أجر عظيم، لأن المستحب من الطاعات هو ما يثاب فاعله ولا يعاقب فائته. فتحية المسجد مستحبة عند جمهور أهل العلم وليست واجبة. الدليل على ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم لما ذكر للأعرابي الصلوات الخمس وبينها له قال لا إلا أن تتصور، فدل على أنه لا يجب من الصلوات إلا الصلوات الخمس، وأن ما عداها فهو تطوع، ومن ذلك تحية المسجد. فيدل هذا على أن تحية المسجد مستحبة وليست واجبة، وهذا قول جماهير أهل العلم. ثالثا، الحديث يدل على أن مشروعية تحية المسجد متعلقة بالجلوس فيه في أي وقت حتى في أوقات الليل، لعموم قوله صلى الله عليه وسلم إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، فدل على أن تحية المسجد مستحبة في حق من يريد الجلوس في أي وقت دخل ولو في أوقات النهي، لعموم الحديث هذا. وهذا قول جمع من أهل العلم أنها تفعل تحية المسجد في أي وقت وليس لها وقت نهي. لعموم الحديث. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن تحية المسجد إنما تشرع في غير أوقات النهي، فمن دخل المسجد في غير وقت النهي يصلي ركعتين، من دخل المسجد في وقت النهي فإنه لا يصلي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة في الأوقات الخمسة التي مرت بكم، الأوقات الخمسة نهى عن الصلاة بعد صلاة الفجر إلى أن تطلع الشمس، نهى عن الصلاة عند طلوع الشمس إلى أن ترتفع، نهى عن الصلاة عند قيام الشمس حتى تزول، نهى عن الصلاة بعد صلاة العصر